أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بمحمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في درس جديد من دروسي شرح كتاب أصول الحديث لسماحة الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي قدس سره الشريف. الكلام متواصل في استعراض المصنف لتدوين الشيعة للحديث، وقد عقد ضمنه مجموعة مطالب من بينها الكلام عن المجموعات الكبيرة والمؤلفات والمصنفات الكبيرة التي جمعت فيها الأصول 400. بعد ما انتهت مرحلة المجموعات الصغيرة كما أسماها المصنف، بدأت مرحلة المجموعات الكبيرة. ما المراد بمرحلة المجموعات؟ عرفنا أن المجموعات الصغيرة هي عبارة عن الأصول 400. قال: مرحلة المجموعات الكبيرة، وهي مرحلة إعداد وتأليف الكتب الكبيرة التي جمع فيها ما في مدونات الحديث في المرحلة السابقة، وتختلف عنها في الإضافات على الإسناد. يعني هناك كان الإسناد عبارة عن شيء مباشر، إما من المعصوم وإما عمن سمع من المعصوم. هنا لا، صارت سلسلة إسناد، سلسلة سند، يعني سلسلة رواة. هذا يضيف مسؤوليات مضاعفة على العلماء، بس ماكو شارة. هو ما نقدر إحنا الآن كتاب زرارة أو كتاب محمد ابن مسلم أو كتاب فلان، يعني بالنتيجة هو لازم يوصل لنا عن طريق النقل، يعني من يد إلى يد. أنا منين أعرف أن زرارة فعلا قال ذلك؟ لازم أشوف الرواة اللي دي نقلون عنه، وحملت هذا الكتاب هل هم من الثقات الموثقين أم لا. بالمناسبة من أقول ثقات، يعني ثقات يعني يكون أهل عصرهم يشهدون لهم بالوثاقة. فمثلا هو معاصر للشيخ الكليني اللي هو معاصر للسفراء الأربعة مثلا، أشوف شنو رأي أهل ذاك العصر بهذا الشخص، وهكذا راوي بعد راوي، شنو توثيقات أهل عصر إليه، شو يقولون عنه، يعني العلماء أو الأئمة سلام الله عليهم ماذا يقولون عن هذا الشخص في هالشكل. قال: وتختلف عنها في الإضافات على الإسناد بذكر الرواة من مؤلف الكتاب الجامع إلى مؤلف الكتاب الأصل، يعني من الشيخ الكليني إلى زرارة مثلا، من مثلا من الشيخ الطوسي إلى أبان ابن تغلب مثلا، وهكذا. وفي التبويب وفق أبواب الفقه أو الموضوع الذي من أجله ألفت. أيضا ميزة أخرى تمتاز بها الجوامع الحديثية أو كتب الحديث المتأخرة اللي هي مجاميع الحديث، أنها صنفت الأحاديث. خلي أبين مسألة مهمة في الكافي، في الاستبصار، في التهذيب، في الفقيه، يذكر الرواية كلها، الرواية كلها يذكرها. فلو فرضنا، لو فرضنا أن هنالك رواية تتحدث تارة عن الصيام وأخرى عن الصلاة، يذكرها تارة في كتاب الصلاة وأخرى في كتاب الصيام، إلى أن إجا أبو الوسائل، وسائل الشيعة، أبو وسائل الشيعة أوجد لنا طريق جديد في نقل الروايات، سووا عملية يعبرون عنها بعملية التقطيع. ياخذ الرواية ويقطعها، اللي يختص بباب الصلاة يذكره في باب الصلاة، اللي يختص في باب الصوم يذكره في باب الصوم، وهكذا. هاي الطريقة إلها إيجابيات إلها سلبيات. الآن هذا مو وقت بيانها، إذا الله وفقنا ودرسنا علم رجال تبين هناك في علم الرجال أنه ما هي السلبيات في هذه العملية، ما هي الإيجابيات في هذه العملية، عملية التقطيع للرواية. قال: وتمثلت هذه المجموعات الكبيرة فيما عرف بين المحدثين بالجوامع المتقدمة والجوامع المتأخرة. المجموعات الكبيرة يعني سواء المتقدمة منها والمتأخرة. المتقدمة أربعة كما سيأتي بيانها والحديث عنها، ثم بعد ذلك يذكر الجوامع المتأخرة وهي عبارة عن أهم ثلاث كتب، بعدين ربما يلحق بها الرابع، أشوف ألحقه، بل المستدرك ألحقه بها، إذن هم تصير أربع كتب. وتتفاوت طبعا هذه الكتب الأربعة المتأخرة تتفاوت في قيمتها العلمية، يتصدرها الوسائل والوافي، بل يجي ويانا بيانها إن شاء الله. الآن الكلام في الجوامع المتقدمة، بعد ذلك يبين الجوامع المتأخرة. قال: وهي الكتب المعروفة بالكتب الأربعة: الكافي من لا يحضره الفقيه، كافي طبعا للشيخ الكليني، ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، والتهذيب والاستبصار اثنينهن للشيخ الطوسي، اثنينهن للشيخ الطوسي. وتعرف أيضا بالكتب الأربعة الأصول، الكتب الأربعة الأصول، لأنه هي اللي عليها المعول الآن في المذهب. الآن راح يتحدث عن هذه الكتب وميزتها بحسب ما نحتاج إلى هنا في علم الحديث. أيضا أكو حديث عنها في علم الرجال، يعني من يقيم كتاب الكافي هنا يقيم من وجهة نظر علماء الحديث، أما من وجهة نظر علماء الرجال عندهم كلام عن الكافي أو ما عندهم، يقينا عندهم، يقينا عندهم كلام عن الكافي، سواء كان هذا الكلام مدح أو لا، خدش مثلا في بعض عمل صاحب الكافي، هو ماكو يعني هناك في علم الرجال بالعكس أصلا مدح للكافي لا، لكن أريد أقول هناك أيضا إلهم آراءهم في الكتاب. قال: أولا الكافي لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكلين الرازي المتوفى سنة 328، إذن هو معاصر للسفراء الأربعة، لأن الغيبة الصغرى شوكت بدأت، من يقول شوكت بدأت الغيبة الصغرى في بالكم؟ الإمام انولد 255 هجرية، شوكت غاب الغيبة الصغرى؟ بلي الوفاء، بلي 260 الغيبة الصغرى، بلي بعد خمس سنين يعني 260 غاب الإمام. قال: صنف مؤلف يعني الكتاب نفسه، صنفه مؤلفه في 34 كتابا و326 باب. التفتولي الكتاب مثلا كتاب الصلاة، كتاب العقل والجهل، كتاب الصيام، الأبواب داخل الكتاب تصير أبواب، مثلا باب في صلاة الليل، بلي نعم. فاحسبوا أنتوا هو متوفي سنة 328، جيد 328 يعني قبل أن تبدأ الغيبة الكبرى بسنة توفى، إذن هو معاصر للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وللغيبة الصغرى. يعني أحسنتم بارك الله فيكم أخت رايحين على هالمعلومات، هذه أيضا مهمة، وهو سيذكرها، يذكر عدد الأحاديث إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال: صنفه مؤلفه في 34 كتابا و326 بابا، وعدة أحاديثه 16199 حديث، وقسمه إلى قسمين: الأصول والفروع.
ضمن قسم الأصول أحاديث الاعتقاد، وقسم الفروع أحاديث الفقه، يعني وزع على الفروع أحاديث الفقه، وجمعه خلال 20 عاما، خلال 20 عام، يعني في الغيبة الصغرى وفي عصر السفراء الأربعة. طبع أصوله في نشرته الأولى الحجرية بإيران سنة 1281 هجرية بخط محمد شفيع التبريزي، وفروعه طبعت سنة 1315 هجرية، ثم طبع مرارا حجريا وحروفيا. أريد تفرقوا لي بين مسألتين، بين مسألة الطبع ومسألة النسخ. يعني لا تتصورون أن الكافي ما ظهر إلى العيان وإلى الوجود إلا سنة 1281، يعني إلا بالقرن 13 الهجري أو بالقرن 14 الهجري. لا، الكلام ده نتحدث عن الطبع لا عن النسخ. النسخ العلماء كانت عندهم نسخ، وأكو نساخ ينسخون إلهم، لكن هاي النسخة للعالم الفلاني، مثلا هاي النسخة للعلامة الحلي، هاي النسخة للشهيد الأول، هاي النسخة للشهيد الثاني، ما التخاصته يعني. أما تروح للسوق ما تلقى شيء اسمه الكافي. الآن أصبح يعني بالقرن 3 الهجري، بالقرن 4 الهجري أصبح الكافي موجود في الأسواق، وإلا قبل هذا كان فقط في متناول العلماء، كل واحد عنده نسخة، وأحيانا هاي النسخ موجودة في مكتبات، يعني مكتبات عامة، مثلا على سبيل الفرض مكتبة الروضة الحيدرية مثلا، هالشكل يعني، مكتبة طهران مثلا، هيك مكتبات ضخمة، مكتبة مشهد مثلا، يعني المكتبة الرضوية مثلا، هالشكل. قال: وفهرست كتبه كالآتي. هذه قدامكم الكتب اللي عقدها الشيخ الكليني في كتابه، اللي هي تقريبا 34 يعدها المصنف بالعدد، ما أعتقد أكو داعي نقرأها كلها بالتفصيل، هي واضحة قدامكم: العقل والجهل، فضل العلم، التوحيد، الحجة، الإيمان والكفر، الدعاء، فضل القرآن، كتاب العشرة، إلى آخره. زين، ثم بعد ذلك كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق أعلى الله مقامه. قال: ثانيا، من لا يحضره الفقيه لأبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين ابن طبعا بالمناسبة مؤلفي الكتب الأربعة يسموهم المحمدون الثلاث، أو الثلاثة عفوا، كل محمد، محمد ابن يعقوب الكليني، محمد بلي هذا مذكور، لكن سند الرواية، سند هذه الرواية مو ذاك السند اللي يعول عليه. هذه وحدة، التفتوا لي، أريد أبين مسألة مهمة، يعني العلماء يعتمدون عليها، عندهم قرائن يعتمدون على هذه الرواية، بس هذا مو معنى أن كل ما في الكافي شنو أنه صحيح. كلمة الإمام أن الكافي، إيش الكلمة؟ الكافي كافي لشيعتنا، الكافي كافي لشيعتنا، يعني يجدون فيه ما يحتاجون إليه ويكفيهم. بلي، لكن هل يجدون إلى جنبه شيئا آخر؟ الإمام لم يذكر ذلك. وبعبارة أخرى، الآن أنا أريد أروح أشتري من السوق مجموعة أغراض، افترضوا أريد أشتري حاسبة، أريد أشتري موبايل، أريد أشتري كتاب بحار الأنوار، تقول لي اللي تحتاج إليه ما يكفيك تجده في المجمع الفلاني. خب أنا رحت للمجمع أجد ضالتي وزيادة، أجد هناك الأحتاج له واللي ما أحتاج له. فإذن في الكافي ما نحتاج إليه ويكفينا، لكن وطبعا ها هم يكفينا هم بحسب الأزمنة، يعني الآن لو كان الكافي يكفينا ما كان احتاجنا إلى الفقيه أو إلى الاستبصار أو إلى التهذيب. لعل الإمام يتحدث عن حقبة زمنية خاصة، ثم لاحظوا عندما يقول الإمام هذا كافي لشيعتنا، كافي وين؟ بالأصول، بالفروع، باثنين هين زين. نسبة الكفاية 100%، إذا 100% ما نحتاج لغيره، أما إذا 60% 70% بحيث الكتب الأخرى تسد الفراغ الباقي، يعني 40% الباقية. لذلك هذه الرواية كل اللي نستفيده من عندها أنها توثق لنا كتاب الكافي، توثقه في الجملة لا بالجملة، لا بالجملة. هذا الكتاب نقدر نعول عليه، فيبقى بعد إحنا واجتهاداتنا، العلماء واجتهاداتهم. يجون إلى رواة الحديث ويدرسوهم في علم الرجال، يجون إلى متن الحديث يدرسوه في علم الحديث، هيك. إذا قبل السند يجون إلى المتن، المتن موافق للقواعد أو مخالف، يعني قد يكون السند نظيف 100%، ولكن الرواية من حيث المتن الرواية محمولة على التقية مثلا. الرواة ما عندنا مشكلة فيهم، لكن الرواية مخالفة لقواعد المذهب، كأن يقول الإمام اغسل قدميك في الوضوء، أباوع للسند كله صحيح، ذولا ما يكذبون. شنو أخرج الرواية؟ أقول واحد منهم كذب، مستحيل بعد، أنا ذولا موثقين عندي، يعني مستحيل في العادة، لا مستحيل عقلا، افتفتوا، في العادة الثقات لا يكذبون، تمام ولا مو تمام؟ هذا عند العقلاء، كثيرة عقلاء، الثقات لا يكذبون. إذن وين نجي؟ نجي إلى المتن، عندنا وجوه نصرف المتن باتجاهها، واحد من عدا أن الإمام قال ذلك تقية، فهذا وين؟ هذا بعد نحتاج إلى اجتهاد العلماء. لذلك أنا دائما أقول ما عندنا كتاب صحيح 100%، ما عندنا هالشكل، ولا واحد من علمائنا يعتقد بهذا الشيء، اللهم إلا في بعض الكتب أو عند الإخباريين الذين يعتقدون بصحة كل ما في وسائل الشيعة، يعني صحة ما في الكتب الأربعة وزيادة، صحة ما في الكتب الأربعة وزيادة. عموما قال: من لا يحضره الفقيه لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه القمي المتوفى سنة 381، 381 يعني هو أيضا، لاحظوا، أيضا معاصر لأواخر أو آخر السفراء الأربعة. جزأه مؤلفه 4 أجزاء وبوبه 666 بابا، وضمنه 5998 حديث، يعني تقريبا نقدر نقول 6000 إلا حديثين، يعني 6000 للتقريب، ها. ونقل عن خط الشيخ البهائي الإحصائية التالية: المجلد الأول 87 باب، 1618 حديث، المسانيد 777، المراسيل 841. الفقيه يختلف عن الكافي أن بعض الأحاديث فيه مرسلة، إرسالات الشيخ الصدوق شكلين، تارة يقول وقال جعفر بن محمد، وتارة يقول وروي عن جعفر بن محمد. بعض العلماء يقول إذا قال روي يريد يقول أنا السند مو متوثق من عنده، وإذا قال قال جعفر بن محمد معناه يريد يقول أن هذا السند عندي موثوق لي، موثوق به. لكن يا ترى توثيقات الشيخ الصدوق يعمل بها أم لا يعمل؟ هذا بحث آخر. هو ما يذكر السند، ما يذكر السند. المجلد الثاني الأبواب 288، عدد الأحاديث 1667، المسانيد منها 1094، والمرسل منها 573. الباب الثالث أو المجلد الثالث 173 باب، عدد الأحاديث 1810، المسانيد منها 1295، المراسيل 515. والباب الرابع المجلد الرابع 178 باب، عدد الأحاديث 903، المسانيد 777، والمراسيل 126. فجوعتكم النتائج والمجموع. قال طبع في نشرته الحجرية بإيران سنة 1325 هجرية، ثم طبع مرارا حجريا وحروفيا عن هذا الطبع المتعارف عندنا. ويحتوي على الكتاب الموضوعات التالية، هي طبعا الموضوعات التالية ده تلاحظون يعني كلها تختص بأحكام الفقه، كلها تختص يعني من الطهارة إلى الصلاة إلى الزكاة، يعني من حيث العقائد لم يذكر شيئا فيها، وإنما كل الأحاديث المذكورة. لذلك هو من عنوانه، يعني الكتاب يقرأ من عنوانه من لا يحضره الفقيه، إذن ده يتحدث عن الفقيه، يتحدث عن الفقيه. هذا بالنسبة إلى كتاب الفقيه. الكتاب الثالث التهذيب للشيخ الطوسي، قال تهذيب الأحكام لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460. لا أنا بالي عنده كتاب التوحيد وعنده غير كتاب التوحيد، أكيد عنده كتب عقائدية، إنما كلامنا عن كتاب الفقيه نفسه لم يتحدث فيه عن العقيدة، يعني خصص للفقه فقط، وبالتالي هذا لا غنى للفقيه عنه لأنه مبوب أبواب فقهية جاهزة. يعني عدد أبوابه 393 باب، 393 باب، وعدد أحاديثه 13590 حديث، طبع حجريا وحروفيا مرارا. فهرست كتبه أيضا، تلاحظون كلها كتب متعلقة بالفقه، كتب فقهية كلها. الرابع الاستبصار في مختلف أو في مختلف من الأخبار لأبي جعفر الطوسي، أيضا يقع في ثلاثة أجزاء، جزآن منه في العبادات والثالث في بقية أبواب الفقه من العقود والإيقاعات والأحكام إلى الحدود والديات. مشتمل على عدة كتب مشتمل على عدة كتب تهذيب الأحكام، العدة خلي أبين مسألة بارك الله فيكم. أحيانا تقرؤون بالكافي أو بالاستبصار، يقول عن فلان ابن فلان عن عدة من أصحابنا. شنو عدة من أصحابنا؟ شلون راح نحلها عدة من أصحابنا؟ العلماء عندهم ما يعرف بالعدة، العدة أقلها ثلاثة أشخاص، أقلها ثلاثة أشخاص. المؤلف بعدين يذكر يقول إذا أروي عن فلان المراد بالعدة فلان فلان فلان، وإذا أروي عن فلان المراد بالعدة فلان فلان فلان. بعض العدد هو من قال عن عدة من أصحابنا؟ العلماء يقولون إذا حصلنا واحد في هذه العدة، إذا واحد ثقة كافي، إذا واحد ثقة في هذه العدة، لأنه رواه عن عدة، يعني أقل شيء عن ثلاثة من أصحابنا، إذا حصلنا واحد من عندهم ثقة كافي، حتى لو الاثنين الباقين شنو؟ 3 إلى 10، يعني هم بعضهم يقول من 9 فما دون، من 9 فما دون زين، بعضهم يقول لا 3 فما دون. الظاهر أن الصحيح هو من 9 فما دون، 9 فما يعني من 9 إلى 3 هيك خليه، من 9 إلى 3. على كل حال قال كافتها معتمدة عند الأصحاب، عند علماء المذهب، وقد فصل فهرسها وبين اعتبارها في خاتمة الكتاب. طبعا التفتوا التفتوا إلى مسألة مهمة، يقولون خاتمة الوسائل أعظم من الوسائل، قد الوسائل عظيم، مع ذلك خاتمة الوسائل أعظم أهمية من نفس الوسائل، مهمة جدا. السماء يذكر أهميتها من ينتج لولا، لكن في كتب الرجال يذكرون أهميتها من ينتج. قال وبين اعتبارها في خاتمة الكتاب، التفتوا شنو، وأدرج في الخاتمة من الفوائد الرجالية ما لم يوجد في غيرها، في غير الوسائل. لذلك يناقشون الخاتمة في علم الرجال، لأنه ذكر من الموضوعات والقواعد الرجالية ما لم يتعرض له أحد قبله. أكثر من استفاد من الخاتمة علماء الرجال، كلش مهمة خاتمة وسائل الشيعة. وبالجملة التفتوا، هذه شهادة لوسائل الشيعة، فهو أفضل من الوافي عشرات المرات عند العلماء، لأن العلماء ما يحتاجون إلى شرح الحديث، العالم هو يعرف الحديث شنو جاي يقول المعصوم، فبمن يحتاج الوافي؟ إذا هو الوافي تكرار للكتب الأربعة بمن يحتاجه؟ أكو عندك شيء جديد جايب لنا قوله، هذا الرجل أبو الوسائل جايب الكتب الأربعة وضايف لها شنو؟ ضايف لها أكثر، يعني قرابة 70 كتاب ضايف لها، مو هين، مو شوي، وكتب معتمدة، يعني مو شون ما كان، لا كتب معتمدة عند علماء المذهب. بدأ بأحاديث مقدمة العبادات، ورتب أحاديث الأحكام في ترتيب كتب الفقه من الطهارة إلى الديات. بعد هاي تتمة الكلام، الوقت الآن وقت الدرس انتهى، خلوها إلى درس لاحق نأخذ به كتاب الوسائل بشكل أكبر وتفصيل أكثر، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.